بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم، أي تقديم الأيمن، في تنعله، أي لبس نعله، وترجله بالجيم، أي مشط شعره، وطهوره، وفي شأنه كله. تعميم بعد التخصيص، يعني قوله في شأنه كله أي أنه عام بعد ما خص، أو يقال أنه عام مخصوص. قال ابن دقيق العيد: هو عام مخصوص، يعني قوله كله بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما، فإنه يبدأ فيهما باليسار. قيل: والتأكيد بكله يدل على بقاء التعميم ودفع التجوز عن البعض، فيحتمل أن يقال: حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا، وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة، بل هي إما تروك وإما غير مقصودة. وهذه المسألة محل بحث عند العلماء، لأن قوله وفي شأنه كله، هل المراد به كل شأن؟ لا، هذا ليس مراد، لأنه لا شك أنه يخرج ما كان يستعمل باليسار، سواء كان جاء ذلك في الشرع أو ما كان شيء ممتهن أو شيء مثلا مثل دخول الخلاء وغيره أو الاستنجاء، فهذا يعمل باليسار، وغيرها من الأمور التي جاءت في الشرع، أو كذلك ليس من باب التكريم، ليس من باب التكريم. وأيضا اختلفوا بعد ذلك هل قوله وفي شأنه كله يدخل فيه كل ما كان من باب التكريم، أم أنه لكل شيء دليل، وأن المقصود أكثر شأنه أو ما ثبت عنه يدخل في هذا، فبعض العلم عمم الحكم، وهذا قول جمهور، وذكره النووي رحمه الله عن الجمهور أنه كل ما كان من باب التكريم فيبدأ فيه باليمين إذا كان فيه بداية باليمين واليسار، أما إذا كان شيء واحد فلا بأس أن يفعله بهذا أو بهذا. وبعض الأشياء يختلفون فيها هل هي من باب التكريم أو من باب التروك، والأشياء التي تترك مثلا السواك، السواك هل هو من باب أنه عبادة مطهرة أم أنه من باب التنظيف، تنظيف الأسنان، فإذا كان من باب إزالة الوسخ يحتاج إلى اليسار، ولهذا قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم تنزيل معنى إزالة الوسخ يحتاج إلى اليسرى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا أراد من باب التطهير معنى يستاك باليمنى، فلهذا كما قلنا حصل الخلاف في هذا من هذا الباب. قال: والحديث دليل على استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق وباليمان بالميامن في الوضوء والغسل والأكل والشرب وغير ذلك. هذه كلها قد جاء فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترجل وفي الغسل وفي أيضا الحلق، كأنه كرر الغسل. والحلق ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ باليمين ويأمر الحلاق أن يبدأ باليمين. قال النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، كل من باب التكريم والتزيين. لهذا حصل معنا بعض العلم يقولون كلما كان من باب الزينة وفيه لبس إما في اليمين أو في اليسار يبدأ باليمين، مثل الساعة مثلا بعضهم يقول استحب في اليمين، الخاتم استحب في اليمين، لكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبسه في اليسار، وهذا ما يدل على أن هذه القاعدة ليست مضطردة، أن هذه القاعدة ليست على اضطرادها، وإنما الأفضل أنها تمشي مع الشرع. فما جاء في عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مستحب فعله، وما لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء فيبقى على الأصل، يبقى على الأصل، معنى أنه مباح سواء كان باليمين أو باليسار، لأن بعضهم الآن اختلفوا في مسألة لبس الساعة، فمنهم من يقول في اليمين أفضل لأن التيامن مستحب، ومنهم من يقول أنها في اليسار لأنها صنعت لأجل أن تقع في اليسار، لكن الأولى والأفضل أنها تكون في اليمين لا شك. لكن هل هذا من باب الاستحباب؟ هذا هو، فمن قال بعموم هذا الحديث يقول بالاستحباب كما ذكر النووي رحمه الله. قال: ما كان فعلا مقصودا. وهنا طيب يقول في كلام ابن دقيق العيد: قال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا. أنا وفي شأنه كله، أي ما كان يقصده من التنعل والترجل والتطهر والحلق وكذلك اللباس، إذا أراد أن يلبس لباسا وغيرها من هذه الأمور التي تقصد يقصدها الناس وفي حياتهم. طيب، قال: وما كان بضدها استحب فيه التياسر. ولهذا تجد مثلا عند دخول الخلاء يستحب الجمهور أنه يدخل باليسرى ويخرج باليمنى، ودخول المسجد العكس. قال: ويأتي الحديث في الوضوء قريبا. وهذه الدلالة للحديث مبنية على أن لفظ يعجبه يدل على استحباب ذلك شرعا. أنا هنا يعجبه من باب المحبة، أنه يحب ذلك. قال: وهذه الدلالة للحديث مبنية على أن لفظ يعجبه يدل على استحباب ذلك شرعا، وقد ذكرنا تحقيقه في حواشي شرح العمدة عند الكلام على هذا الحديث. أنا للصنعاني حاشية على شرح العمدة لابن دقيق العيد على إحكام الأحكام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضعتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث حصل فيه خلاف في صحته، فبعضهم يقول أنه موقوف لأنهم اختلفوا أصحاب الأعمش فيه، فالصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. وقد جاء أيضا في الترمذي جاء عند الترمذي والنسائي: كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. وفيه الأمر بالبدء باليمين، فابدأوا بميامنكم. وهذه المسألة سيذكرها مسألة الوجوب، مسألة وجوب التيامن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضعتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. أخرجه أحمد وابن حبان البيهقي وزاد فيه وإذا لبستم. قال ابن دقيق العيد هو حقيق بأن يصحح. قال الحديث دليل على البداءة بالميامن عند الوضوء في غسل اليدين والرجلين. وأما غيرهما كالوجه والرأس فظاهر أيضا شمولهما، إلا أنه لم يقل أحد به فيهما، ولا ورد في حديث للتعليم بخلاف اليدين والرجلين. فحديث التعليم وردت بتقديم اليمنى فيهما على اليسرى في حديث عثمان الذي مضى وغيره. أنا في هذا في اليدين والرجلين، حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد وغيره في البداءة باليمين. وأما الوجه والرأس فلم يقل أحد بأنه يبدأ باليمين، وإنما الرأى الوجه يغسل كله، ما يسمى غسل حتى يغسل كله، فليس فيه يمين ويسار. وكذلك الرأس يمسح كله، يمسح كله ليس فيه يمين ولا يسار، لأنه يعتبر كالجزء الواحد. قال ولا هي مجملة بينتها السنة، أي على تقديم اليمنى على اليسرى. قال اختلف في وجوب ذلك، اختلف في وجوب ذلك في وجوب التيامن، هل هو واجب أو ليس بواجب. قد جاء عن جماعة من الصحابة أنه ليس بواجب، منهم علي بن أبي طالب وغيره على أنه ليس بواجب التيامن، حتى قال لا أبالي غسلت يميني أم يساري أو يدي اليمنى أو اليسرى. قال ولا كلام في أنه الأولى، فعند الهادوية يحب يجب لحديث الكتاب. قال ولا كلام في أنه الأولى، هذا لا شك أنه مستحب، لكن هل هو واجب؟ فهذا الخلاف، هل هو واجب التيامن؟ قال وهو بلفظ الأمر، وهو للوجوب في أصله وباستمرار فعله صلى الله عليه وسلم له. يقول معنى المؤلف أن الهادوية عندهم يجب، هادوية مذهب الهادي ابن يحيى، أو يسميهم بعضهم زيدية، وهم الحق أنهم هادوية ليس زيدية، لأن مذهبهم لا ينتسب إلى زيد ابن علي، وإنما هو مذهب الهادي ابن يحيى. قال فإنه ما روي أنه توضى مرة واحدة بخلافه إلا ما يأتي من حديث ابن عباس، ولأنه فعله بيانا للواجب فيجب. أنا هذا وجه الوجوب، وكأن المؤلف يرى هذا الوجوب لكنه لم يصرح، لكن كأنه يذكر حجة من قال بالوجوب. وغالبا من يذكر الحجة ويسكت كأنه يميل إليها، أو أنه لا يريد أن يفصح برأيه. لكن الصحيح كما قلنا أنها ليست بواجبة، وأن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة، أو أن الحديث كما قلنا مغير، إنما الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس بدأ بميامنه. قال فإنه ما روي أنه توضأ مرة واحدة بخلاف، أنا قدم اليسار على اليمين، ما وجد هذا. قال إلا ما يأتي من حديث ابن عباس، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم فعله بيانا للواجب فيجب، مثل ما قالوا في مسح الرأس. قال الحديث ابن عمر وزيد بن ثابت وابي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم توضع الولاء ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة الصلاة إلا به، وهذا الحديث لا يصح، وإن كان جاء من طرق لكن كلها ضعيفة، كما قال الحافظ في التلخيص كذلك الفتح. وقد ضعف الحديث أيضا الشيخ الألباني رحمه الله عليه. قالوا له طرق يشد بعضها بعضا. وقالت الحنفية وجماعة لا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء ولا بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين. قالوا الواو في الآية لا تقتضي الترتيب، وبأنه قد روي عن علي عليه السلام أنه بدأ بمياسره، وبأنه قال ما أبالي بالشمال بدأت أم بيميني إذا أتممت الوضوء. قال ويجيب عنه بأنهما أثران غير ثابتين فلا تقوم بهما الحجة ولا يقاومان ما سلف، وإن كان الدارقطني قد أخرج حديث علي ولم يضعفه، أخرجه من طرق بألفاظ ولكنها موقوفة على كلها. أنا صحيح أنها صح موقوفا على علي، ما أبالي بدأت بشمالي أم بيميني، وصحيح أن الأدلة لا تنتهض للوجوب لقلنا لضعف الأحاديث ووقف هذا الحديث. والصحيح أن الوضوء أو التيامن مستحب، التيامن مستحب. قالوا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. قالوا عن المغيرة بضم الميم فغين معجمة مكسورة فياء وراء، وكان أبا عبد الله أو أبا عيسى أسلم عام الخندق وقدم مهاجرا وأول مشاهد الحديبية، وفاته سنة 50 من الهجرة بالكوفة، وفاته سنة 50 من الهجرة بالكوفة. أنه معروف ذكر في الحديبية لما جاء عمه عروة بن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان المغيرة قائم عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفاته سنة 5 من الهجرة بالكوفة، وكان عاملا عليها من قبل معاوية وهو أبي شعبة. هكذا وهو أبي شعبة ابن فهنا لما هو عاملا في عهد عمر، أنا في الكوفة هو من عهد عمر، ليس أنه عاملا لمعاوية، بل عمر أيضا جعله في الكوفة. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته، في القاموس الناصية والناصة قصاص الشعر، وعلى العمامة الخفين تثنية خف بالخاء المعجمة ومضمومة، ومسح عليهما، أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، وهما من نسبه إليهما. قال والحديث دليل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية. وقال زيد بن علي وابو حنيفة يجوز الاقتصار، وقال ابن القيم ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسي البتة، ولا شك أنه مذهب الشافعي أيضا جواز الاقتصار على الناصية، الناصية هي بداية الشعر، لكن السنة أنه إذا مسح أو أنه إذا كان رأسه مكشوفا الصحيح أن الواجب أنه يمسح رأسه كله، وهو قول أحمد قول مالك أو قول أحمد وقول أبي حنيفة أقصد قول أحمد ورواية عن مالك الظاهر. وأما الشافعي يقول يجوز مسح البعض. واستدل أحمد بحديث عبد الله بن زيد في مسح الرأس كله، وهذا قد تقدم. فصحيح أنه لا يكتفى بمسح الناصية إلا إذا كان مع العمامة، إذا كان مع العمامة فإنه يكمل على العمامة. قال الحديث دليل طيب. قال لكن كان إذا مسح بناصية كمل على العمامة كما في حديث المغيرة هذا. قد ذكر الدارقطني أنه رواه عن 60 رجلا. وأما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور. أيضا هذه مسألة أخرى، مسألة العمامة، المسح على العمامة بدون المسح على ناصية الرأس، هل هذا يجوز؟ في خلاف بين أهل العلم. فالجمهور على أنه لا يمسح على العمامة فقط، وأحمد أنه يستحب المسح على العمامة. وقد جاءت حديث أكثر من حديث في المسح على العمامة، من هذه الحديث حديث بلال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخمار، وهو في البخاري، إلا أن بعض أهل العلم عله بالانقطاع. بين أبي ليلى أو ابن أبي ليلى وبلال. وبعضهم يرويه عن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى عن أبي جحيفة عن بلال. وجاء أيضا كذلك من حديث عمرو بن أمية الضمري، من حديث عمرو بن أمية الضمري وهو أيضا في البخاري. وأيضا جاء في حديث ثوبان من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نمسح العصائب والتساخين، أن نمسح العصائب والتساخين، وهذا دليل على جواز المسح العصائب. والعصابة هي ما يعصب به الرأس، ما يعصب به الرأس، ولهذا فهذا دليل على أنه يمسح على العمامة. وأيضا حديث المغيرة، حديث المغيرة فيه دليل على أنه يمسح على العمامة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض الرأس لكن لعله كان مكشوفا فمسح على بعض الرأس ثم أكمل على العمامة. فخلاصة المسألة أنه يصح، ومن السنة أيضا مسح على العمامة، وكذلك على الخمار لا بأس أنه يمسح على الخمار سواء كان خمار رجل أو امرأة. قد جاء ذلك عن أم سلمة وجاء أيضا المسح على القبعة أو الكوفية، لكن جاء عن أنس لكنه لا يصح، وشيخ الإسلام يجوزه. استدل بحديث ثوبان في العصائب والتساخين، أمرنا أن نمسح العصائب والتساخين، فقال فكل ما وضع على الرأس فيجوز المسح عليه، وكل ما وضع على الأرجل ولو كانت لفافة، لو لف الإنسان لفافة من خرق مثلا، جاب خرقة ولفها على رجله ومسح عليها، يصح عند شيخ الإسلام، يصح عند شيخ الإسلام. أيضا مثل هذا اللي يربط لأجل الكسر أو لأجل إيش الدقة وكذا، هذا الإيش البانداي، بندي هذا يسمونه، هذا الرباط يربط في الرجل والله اليد، هذا ايضا جائز على كلام شيخ الاسلام، يجوز المسح عليه. فكل ما يوضع على الراس يجوز، لكن عند الحنابلة انه لا يجوز عن المسح في الكوفية، لان ما في احد يقول بالمسح العمامة الا الحنابلة، واكثرهم يقولون بان المسح على العمامة التي يصعب نزعها، ليس كل عمامة يصعب نزعها، لكن شيخ الاسلام وهي يقول انه رواية عن احمد انه يجوز مسح المسح على اي عصابة حتى على الخمار، حتى على الخمار. قال على العمامة والخفين. قال وقال ابن المقيم ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، لكن كان إذا مسح بناصيته كمل على الإمامة كما في حديث المغيرة هذا. قد ذكر الدارقطني أنه رواه عن 60 رجلا. وأما الاختصار للإمام بالمسح فلم يقل به الجمهور. وقال ابن القيم أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه تارة وعلى الإمامة تارة وعلى الناصية والإمامة تارة. أنا هذا كلام صحيح. والمسح على الخفين يأتي له باب مستقل، ويأتي حديث المسح على العصائب. طيب إن شاء الله نكتمل هذا.